أن عقدة التغصيب لم تحل بعد، لكن المفاوضات تستمر ما دام الطرفان يشعران بإمكانية الوصول إلى حل سياسي، مؤكدا أنه لن يكون هناك اتفاق من دون حصول إيران على ضمانات. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الحظر الأمريكي الجديد الذي أعلن عشية الجولة الخامسة من المفاوضات يشكل علامة واضحة على عدم جدية واشنطن في انتهاج المسار الدبلوماسي. وفي السياق ذاته أكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ومن خلال تعميم الحظر ليشمل قطاع البناء قد سجلت رقما قياسيا جديدا في السجل الطويل من العداء والإجراءات القسرية غير القانونية تنتهجها ضد الشعب الإيراني. وأضافت أن الحظر الأمريكي المتعدد طبقات لم يكن له هدف سوى حرمان كل مواطن إيراني من حقوقه الإنسانية الأساسية، وبالتالي فإنه يعد جريمة ضد الإنسانية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن صنعاء استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي طار صوتي في عملية هي الثالثة من نوعها خلال 24 ساعة. وأوضح العميد السريع أن العملية حققت هدفها بنجاح، مشيرا إلى أنها تسببت بتوقف حركة الملاحة وهروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ في وقت تواصل شركات الطيران الأجنبية إغلاق رحلاتها وتعليقها إلى الأراضي محتلة بسبب مخاوف أمنية. وأطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخين على الأراضي المحتلة أمس بفارق ساعات بينهما، وفي المرتين انطلقت قطارات الإنذار في جميع أنحاء كيان الاحتلال. كما أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية مزدوجة بطائرتين مسيرتين على هدفين حيويين للاحتلال في يافا وحيفا. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق مختلفة من قطاع غزة اليوم، مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة في جباليا البلد شمالي القطاع، مؤكدا تسجيل أكثر من 50 شهيدا ومفقودا نتيجة الغارة التي استهدفت مبنى مكون من عدة طوابق. وفي جنوبي القطاع استشهد اليوم 11 مواطنا وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة خان يونس. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية، تواصل قوات الاحتلال شنها على أهالي غزة. نتابع ما أفاد به الإعلامي باسل خير الدين.
المجلس الإسرائيلي يتوقف في ظل استمرار حالة النزوح للمواطنين. بالأمس استهدفت طائرة الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة دردونة، حتى هذه اللحظة ما يزيد عن 50 شهيدا جراء النازحين، طبعا استهداف النازحين في داخل هذا المنزل في منطقة جبلية البلد في شمال قطاع غزة. ليست هذه المجزرة الوحيدة، إنما عدد آخر من المجازر ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين والمدنيين في المناطق المختلفة. مجازر إسرائيلية في حق حية شجاعية بحق النازحين، وكذلك في منطقة بعد أن أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء كافة مناطق شمال قطاع غزة على غرار ما حدث في مدينة رفح. هذا من جانب ميداني، المجازر لا تتوقف وعدد الشهداء ربما تزيد عن 100 شهيد خلال الساعات الأخيرة الماضية. من جانب إنساني حقيقة الأوضاع بدأت أكثر سوءا جراء استمرار الحصار على قطاع غزة، ودخل إلى القطاع من شاحنات المساعدات، هي عبارة عن نقطة في بحر الاحتياجات، قرابة 90 شاحنة فقط ما دخلت إلى قطاع غزة من أصل الآلاف تحتاجها قطاع غزة. في اليوم الواحد في الوضع الطبيعي يحتاج غزة إلى قرابة 600 شاحنة، وبالتالي بعد قرابة 80 يوما من الحصار الخانق على القطاع يسمع احتلال دخول أقل من 100 شاحنة فقط، فما بالكم يعني الاحتياجات الكبيرة. الأمر الذي ربما يعني ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، بتنا حقيقة نحن وغيرنا من الناس في غزة بتنا لا نستطيع الوقوف على أقدامنا جراء يعني استمرار الحصار المفروض ونقص الدواء والأغذية واستمرار المجاعة وتحديدا في شمال القطاع، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة حتى وصول تلك الشاحنات التي وصلت إلى غزة، يمنعها من الوصول إلى شمال القطاع، وبالتالي يحرم سكان شمال قطاع غزة ما يزيد عن 500 ألف مواطن في غزة وشمال القطاع، يحرمهم الاحتلال من الدخول من وصول المساعدات إليهم، وتحديدا الدقيق وهو السلعة الأساسية والرئيسية التي يعتمد عليها الناس في طعامهم، والتي بدأت يعني شحيحة جدا ووصلت إلى يعني أسعار مرتفعة جدا، بدأ على الناس يعني من الصعب أن يعني القدرة الشرائية لهم من الصعب أن تتحمل هذا الأمر، وبالتالي تحدث عن استمرار كبير للمجاعة المخوضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين والغزيين في ظل استمرار المجازر ونقص الأدوية والأغذية على كافة مناحي القطاع في قطاع غزة.
كشفت منظمة الصحة العالمية أن 94% من جميع مستشفيات غزة دمرت أو تضررت، محذرة من انهيار وشيك للنظام الصحي في القطاع. وقالت المنظمة أن 4 مستشفيات رئيسية بغزة اضطرت لتعليق خدماتها الأسبوع الماضي بسبب تعرضها لهجمات، مشيرة إلى أن الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء تهدد بتوقف مزيد من المرافق الصحية في غزة عن العمل. وأكدت المنظمة الأممية أن مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا في الإمدادات وارتفاعا في عدد المصابين وانعداما للأمن. أجج قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي شباك خلفا لرونين بار، خلافات حادة وقوبل بانتقادات واسعة كما خرجت مظاهرات احتجاجا على القرار. وقال مقربون من نتنياهو انه فقد السيطرة بالكامل وهو يغامر بكل شيء، يقود اسرائيل الى حرب اهلية. واشاروا الى ان تعيين اللواء زيني تم خلافا لقرار المستشارة القانونية للحكومة. بدوره استدعى رئيس أركان الاحتلال رئيس الشباك الجديد لتوضيح بشأن مباحثات أجراها مع نتنياهو دون علم، كما أكد موقع والاه العبري أن قرار نتنياهو أثار عاصفة وجود أفعال غير مسبوقة. شن اقتران جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على بلدات في جنوب لبنان وشرقه، واستهدف طيران الاحتلال ب3 غارات منطقة جيزين وبغارتين قضاء سور، فيما تعرضت منطقة إقليم التفاح لسلسلة غارات عنيفة وترددت أصداء انفجارات الصواريخ فيها وفي معظم المناطق النبطية. كما شن طيران الاحتلال غارة على محافظة بعلبك الهرمل شرقية لبنان. يأتي ذلك في حين يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار وينفذ هجمات يومية في جنوب لبنان، كما يواصل احتلال 5 احتلال رئيسية ضمن مناطق احتلها في الحرب الأخيرة. كان هذا النبوء الأخير في النشرة. شكرا لكم المتابعة الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرة المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد البرامج رقمت بالدقائق. بعد دقائق نقدم بأطفال الأعزاء برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتية في الساعة 4:43. نشرة الأخبار في الساعة 5 تماما، عند 5:13 تستمعون إلى تأملات في شرح دعاء السناتر. اتفاق التفريض يأتي في الساعة 5:25 بعد ذلك تأتي حضراتكم برنامج من أعمال المؤمنات. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتي في الساعة 5:45 نشرة خبرية جديدة في 6:00 مساء. تابعونا نشرة خبرية جديدة في الساعة 6:15 يتم الترجمة. أيها الأحبة، موقع إذاعة الوطن العربي على شبكة الإنترنت على
كل صباح لتجمع الطعام لفرخها الصغار. كانوا لما يخرجون لجمع الطعام يخرجون كل مرة واحدة، يعني 3 عصفور لوحدة من الأمل. لأنهم كانوا عصافير متحدين فيما بينهم كثيرا، لم يتعرضوا تماما أن يتفرقوا، أن يعمل كل عصفور لوحده. وذاك يوما يشعرون بالقوة لأنهم متحدون فيما بينهم. وفي أثناء عملهم بدأت الرياح تشتد شيئا فشيئا، حتى قال الغراب:
يا أصدقائي، إن الرياح بدأت تشتد كثيرا، حاولوا أن تسرعوا في عملكم.
أجملوا عملكم بسرعة حتى نعود بسرعة. الرياح بدأت تشتد وهناك أمطار غزيرة. هيا بسرعة يا أصدقاء. اسمعي يا عصفورة، عودي أنت والعصفور أولا ونحن سوف نعود بعدكما.
هيا بسرعة. هذا صحيح، أنت يا عصفورة صغيرة الجسم والرياح ستكون قوية جدا.
هذا صحيح، هيا بنا يا عصفورة لنعود أنا وأنت أولا.
نعم هيا بنا، هيا
حاول أن تسرعي، حاول أن
شكرا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
طائر سريع جدا وقوي جدا، لكن المذكورة لا تستطيع أن تقاوم
كانت تبكي عصفورة، كانت تبكي عصفورة.
بين أصدقائها، وقد برهنوا على أن الاتحاد يعني قوة كبيرة لا يستطيع أي عدو أن يقف بوجهها. اليوم والتي قدمناها لكم في إذاعة برنامج صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم. والآن يا رفقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟ حان موعد تشريد هذه الحلقة. أها، إذا هيا بنا نستمع إلى مشهورتنا الجميلة. هيا بنا.
ويوثق عرف الاخرين. يمكن غير المسكين الذهاب واخذ الأجر مع صديقاتي، وفي الطريق أيضا نراجع الدروس والواجبات، وفي هذا أخذ الذهاب للمدرسة لكي يجمع تسليم من العراق.
أعزائنا الحلوين، كم منا سمع عبارة الاتحاد قوة؟ نعم الاتحاد قوة، عن بعضنا البعض، والاتحاد قوة يعني أننا كلما اجتمعنا وفي بعضنا البعض زادت قوتنا، وكلما زاد عددنا زادت قوتنا أكثر، وعندما نكون مجتمعين بجانب بعضنا البعض أكثر ويكون عددنا أكثر، سوف لا يحاول الأعداء أن يقتربوا منا أبدا، ولا يحاولون أن يكسروا من أذيتنا أبدا، لأنهم يعرفون أن قال البخيل لصديقه: حظي سيء يا أجاب الصديق: ولماذا يا صديقي؟ رد البخيل وقال: لأن الصيدلية التي بجوارنا أعلنت عن تخفيضات وليس فينا أحد مريض. في إحدى المرات تناول صديق دواءه قبل مواعيده، وقال له: لماذا تناولت الدواء قبل أوانه؟ فأجاب قائلا: لكي أفاجئ الجراثيم. لكن عندما يفتح الأصدقاء ويصبح عددهم كبيرا لدى بإمكانهم أن يفعلوا، يستطيعون في تلك الحالة أن يعملوا سوية ويحققوا النجاح سوية أيضا. هل تعلمون يا أحبائنا أن القطط تمتلك 32 عضلة في كل أذن؟ الآن من الفائز.
أصدقاء الكريمين، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد ما هي آخر فقرات البرنامج؟ وأنا يا جنان، وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة. إذا يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرتي حكاية. كان جحا لا يملك الكثير من المال الذي يساعده على شراء الأطعمة التي يحتاج إليها، فقد قرر جحا الذهاب إلى المقال من أجل شراء حاجته من الطعام، ولأن ما له لا يكفي لشراء جميع احتياجاته، طلب جحا من البقال أن يهديه بقدر ما معه من مال، ولكن البقال أصر على أن يأخذ جحا جميع ما يحتاج إليه دون أن يدفع أكثر مما معه من مال، بحجة أنه صديقه ولا حرج في ذلك، على أن يرد له المال في وقت لاحق. وبالتالي أصدقاء، وافق جحا على اقتراح البقال وأخذ كل ما يحتاج إليه دون مقابل ليسدد ما عليه من مال. ثم بعد مرت الأيام دون أن يدفع جحا للبقال ثمن ما أخذه منه، فأخذ البقال يطالبه بالمال في كل وقت، لذلك كان جحا يتجنبه قدر المستطاع ويحاول أن يسير إلى الأماكن التي لا يذهب إليها البقال، فكان إذا وجده في مكان مشى من مكانه. لكن يا أحد أنا أذني، في يوم من الأيام كان جحا يجلس مع أصدقائه يتحدثون معه ويعبرون له عن اشتياقهم للحديث معه ورغبتهم في التحدث فكر جحا كيف يخرج من هذه المشكلة بسلام إلى أن يحرجه البقال أمام أصدقائه. وكان البقال في هذه اللحظة يشير إلى جحا بحركات مرحوبة، وسأله أصدقاؤه قائلين: من هذا الرجل يا جحا؟ هل لك مشكلة ما؟ وحينها نادى جحا على البقال وسأله أمامها قائلا: أنا مدين لك بالأجر، أليس كذلك؟ فأجاب البقال بنعم، واستمر جحا في الحديث قائلا: كم تريد ثمنا لما أخذته من حاجتك؟ فأجاب البقال قائلا: 50 درهما. قال له جحا: سأعطيك 25 درهما غدا و20 درهما بعد غد، فما الذي سيبقى لك إذا؟ فأجاب البقال: سيبقى 5 درهم فقط. فقال له جحا: إذا ألا تخجل من نفسك يا رجل، تلاحقني في كل مكان من أجل 5 درهم فقط؟ أصدقائنا الحلول، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال. شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
يمني فوج
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبول صدام التكريتي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية
بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشل الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة والابن الثاني تم إعدامه والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة ياسرا أثناء اعتقالها عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير علي في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش وبعد أسبوعين من المهلة التي منحها الجلاوزة لأبي عادل كي يأتيهم بمعلومات عن ابنه فهي الأسرة تستعد للمصير المحروم الشهادة تعالوا لنقرأ مع صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي بقي النقيب يشتم ويضرب حتى أنهكه التعب فيما كان أبو عادل يتمايل ملتقى اليدين والقدمين إلى الجدار ولما استبد به الإرهاق والاضطراب أمسك به مساعدوه فأجلسوه على كرسي قريب وهم يهدئون من ثورته حفاظا على سلامته من الاغتيال تحت تلك الدورة العصبية الهائلة حيث هتف به أحد مساعديه بتملق
هدئ من غضبك يا سيدي إن صحتك أهم مليون مرة من هؤلاء المجرمين العشرات ارتح قليلا استعد أنفاسك
ولما لم يجدوا وسيلة لتهدئته وهو لا يكاد يستقر على الكرسي قدم له أحدهم كأسا من الخمر وقرصا مهدئا وقال آخر له
قسما بشرف الحزب يا سيدي، لو أشرت لي فقط بإصبعك لقطعتهم لك إربا إربا وأرحتك منهم. هم لا يستحقون منك كل هذا الاهتمام والتعب، هؤلاء أولاد العاهرة.
وأومأ الآخرون بالموافقة على كلام زميلهم أيضا، ورفعوا سواعدهم شادين عضلاتها، ونفخوا صدورهم ليرى قدرتهم على تنفيذ ما قاله زميلهم. وقبل أن يتكلم أحدهم من جديد زعق بهم النقيب:
دعوكم من هذا الكلام الفارغ، أنتم لا تفهمون ما هؤلاء.
ثم نهض من مجلسه ثانية بعد أن احتسى كأسا أخرى من الخمر، وعاد فقبض بيديه على رقبة أبي عادل الذي اصطبغ وجهه بالدماء وتمزق ما بقي من ملابسه، فأفسحت عن صدره المزركش بأشكال الخدوش وأصناف الرضوض، فقال له بلهجة صارمة لكن بصوت أقل انفعالا:
أصغي إلي جيدا يا عجوز الشوق، إن موتك سيكون على يدي هاتين، هذا مما لا شك فيه، وعد مني.
ودوى صوت أبي عادل يتفجر نابعا من أعماق الألم:
افعل ما بدا لك أنت وزبانيتك.
فعاد النقيب إلى الزعيق صارخا:
قلت لك أصغي إلي يا حيوان.
وصفعه على وجهه ثم استأنف كلامه بلهجة فيها الكثير من التشفي:
وقبل أن أفعل بك ذلك يسرني كثيرا أن أتلذذ بمنظرك وأنت تصرخ كالمرأة التي تعسر بها مخاض الولادة وتتلوى كالحية من الألم. دعني أبح لك بسر كبير يهمك كثيرا.
وأجاب السيد عبد الرزاق بصوت واثق النبرات:
سبقني أن أفهمتك أيضا، ويبدو لي أنك لا تفهم. لقد بينت لك بأني لم أعد أهتم بكل ما يجري لي ولا لأفراد عائلتي. كفانا أننا سالكون بعين الله، إنه عليم بنا، يرى ما نتعرض له من الظلم، وإنا لسائرون على خطى جدي الحسين.
فعاد النقيب ليقول غير عابره بما سمع وهو يسب الحسين عليه السلام:
اللعنة عليك وعلى هكذا. إذن أنت لا تهتم، أود أن أرى لا مبالاتك أيها العجوز الخرف.
وانفجر بضحكة متصنعة تبعه فيها عناصره، ثم اتجه ليجلس على الكرسي المقابل لأبي عادل، وغمز بطرف عينه اليمنى الأشد حمرة إلى أحد مساعديه وهو يقول بتهكم:
قل له عما جرى لابنه الأكبر في كبده الدكتور عادل وزوجته وولديه، هيا أخبره بسرعة.
فأومأ ذلك الرجل العريض المنكبين ذو العينين اللامعتين بمريخ أحمر قائلا:
حاضر يا سيدي.
وكأنه كان ينتظر ذلك الأمر، فاقترب من أبي عادل وأخذ يمثل دورا ساخرا، فقال بتأمل:
يا سيد عبد الرزاق، أنت إنسان صابر وقلبك عامر بالثقة، فأرجو أن تتمالك أعصابك، خاتمة السوء.
فصرخ به النقيب ناهرا:
قل له إنها بادئة السوء يا غبي.
فعاد الرجل إلى متابعة حديثه بذات اللهجة:
نعم نعم سيدي، هو كذلك. أعزيك يا أستاذ عبد الرزاق بمقتل ولدكم البار الدكتور عادل وزوجته وطفليه هشام وآمنة في مجزرة جماعية داخل المعتقل.
وما إن انتهى من حديثه حتى انفجر بضحكة هستيرية هوجاء، وضحك معه زملائه، في حين كان النقيب ينظر نظرة تشف إلى أبي عادل. أما أبو عادل فقد أحس بالانهيار وكاد قلبه اللاهب يتوقف، ولكنه عض على الجرح الغائر وقضم شفتيه بقوة وأصر على أن لا تذرف عيناه حتى دمعة واحدة. هكذا دعا الله أن يلهمه صبر أيوب، وأخذ يتمتم بخشوع ووجع لا حدود له:
رحمة الله عليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، ذاك هو طريقنا الدامي، إنه أمر ليس جديدا علينا ولا عليكم، أنتم أحفاد أبي جهل ويزيد والحجاج، ونحن أحفاد محمد وعلي والحسين.
وكانت رضاقة جأشه في تلك الخبر صدمة عظيمة للنقيب وأعوانه، حيث كانوا ينتظرون انهياره على وقع ذلك الخبر المريع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا كافل اليتيم ارجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ارجو رضا الرحيم،
انت وطاها كهاتين
انت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الانبياء،
لك بيت في السماء يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من حيائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا. كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بنور الحبيب في الجنة. عظيما وانت زعميت غزرا في الزمان. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم
أنت وطاك هاتين،
الخامسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا قادر عبد الله في نشرة خبرية مفصلة والبداية والعناوين الرئيسية. إيران عراقي يؤكد حق إيران في تخصيب اليورانيوم، يقول إن المباحثات تحولت إلى معركة إرادات. القوات اليمنية تطلق صاروخا جديدا على الأراضي المحتلة، هو الثالث خلال 24 ساعة. واستمرار مجازر الاحتلال في غزة واستشهاد 7 أطفال بقصف على منزل في
وادي إشقد أوندا دورة باروشتيناكري دودي آهم وادا سرچرخي برين بوسو بكا تجيش الجان بجار مرجو
جسكتوني بوي ساقين زمانا وقت تخطيط في إيران فلن يكون هناك